بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس من سفر إرميا النبي الإصحاح 15 من أول الآية 10. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني وكل واحد يلعنني، قال الرب، إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. هل يكسر الحديد الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ والجزء الثاني من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع من أول الآية 12. وكان في الجموع مناجات كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح وآخرون يقولون لا بل يضل الشعب، ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. والجزء الأخير من سفر الأعمال الإصحاح 15 من أول الآية 36. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا، لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم، فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. كل سنة وانتم طيبين. يوم 30 بابا اللي هو يوم الحد اللي جاي، الكنيسة بتحتفل بعيد ظهور راس ماري مرقس وتكريس كنيسته. قصة العيد زي ما هي موجودة في كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة في الفصل 87، ده كتاب كتبه واحد اسمه يوحنا ابن زكريا مشهور بابن السباع، ده كان في القرن 13. يقول ان قصة العيد دوت لما العرب دخلوا مصر بقيادة عمرو بن العاص، في حبرية البابا بنيامين البابا نمرة 38، فبعد ما فتحوا مصر وهم ماشيين كل المراكب اتحركت ما عدا مركب واحد، فاندهش عمرو بن العاص فبدأ يفتش في المركب فلقى صندوق، فبيستفسر حكاية الصندوق دوت، فجاله واحد من الجنود قال له الصندوق دوت أنا سرقته من الكنيسة، كان في كنيسة على شاطئ البحر. فرح مستدعي عمرو بن العاص البابا بنيامين البابا 38، لأنه في الوقت دوت كان البابا هربان، لأنه كان بيبقى فيه بطرك بتبعته روما بيتفق مع إمام مجمع خلقي دنيا بيضطهد المؤمنين وبيضطهد البطرك، فكان البطرك بتاعنا كان هربان والبطرك الدخيل ده كان هو اللي بيبقى في الصورة. فاستدعى عمرو بن العاص البابا بنيامين وحكى له القصة وسلمه الصندوق، ما انه البابا استلم الصندوق واذا بالمركب بتبتدي تتحرك زي بقية المراكب، فادرك عمرو بن العاص مكانة هذا الصندوق فبيسأل فيه ايه، قال له ده في راس قديس ماري مرقس اللي جه بشر هنا في مصر. فامام الجزء اللي حصلت ديت عمرو بن العاص اتبرع ب10,000 دينار لترميم الكنيسة اللي كان فيها الراس بتاعة ماري مرقس. فيوم 30 بابا الكنيسة تحتفل بظهور الراس و ترميم الكنيسة وتتشيبها. في أعياد ماري مرقس صعب إن احنا نعدي المناسبة بتاعت عيد ماري مرقس من غير ما نقف نتعلم منه، علشان كده هتكلم عن موضوع عن ماري مرقس نسميه ماري مرقس إنسان خصام. الجزء اللي أنا قريته في سفر أرميا الإصحاح 15 الآية 10، أرميا النبي بيقول: ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام، إنسان نزاع لكل الأرض. كلمة ويل لي كلمة تعبر عن الحزن، تعبر عن الدموع، تعبر عن الحيرة. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام. أرميا كان مضغوط، ففي وقت ضعف قال هذه الكلمات. إيه السبب؟ إن ربنا وصل كلمته لأرميا وقال يروح يبلغها للشعب. شعب إسرائيل كان في الوقت دوت في أسوأ حالاته، فكانت إنذارات أرميا للشعب بالتوبة، وإن لم يتوبوا فكان بينذرهم بخراب آتي بيتمثل في مجيء ملك بابل وهد الهيكل وخراب أورشليم وذهاب اليهود للسبي. طبعا الرسالة دي كانت صعبة على أرميا، إنه بيوصل لهم رسالة التوبة ومش شايف استجابة، فشايف إنه الخراب آتي. فكان حزين أرميا جدا على الحال اللي في الشعب وعلى المصير اللي هتقول له أورشليم والهيكل وشعب الله. فكان هو نفسه بيقول الكلام ده وهو بيبكي وهو متألم: أحشائي أحشائي جدران قلبي توجعني. واحد قلبه موجوع بسبب حال الشعب وبسبب الخراب اللي هو شايف انه جاي. من الناحية التانية ان الناس ما صدقوش كلام أرميا، لانه كانوا فيه في وسطهم انبياء كذبة كانوا بيوهموهم انه الحال حلو والعبادة ماشية بشكل منتظم وربنا راضي عننا واحنا الحالة فلة ما فيناش عيوب يعني، فبالتالي ما صدقوش كلام أرميا النبي. ما فيش غير قلة قليلة كانت تقية من صدق أرميا وباروخ تلميذه. ما اكتفاش الأمر إنه إسرائيل ما صدقش أرميا النبي، بل قاموا ضده. الأنبياء الكذبة بدوا يهيجوا الكهنة ويهيجوا الرؤساء ويهيجوا الملك ضد أرميا. أرميا ده إنسان شؤم، أرميا ده كل ما يجي يكلمنا يكلمنا كلام فيه توبيخ وفيه تعيير، ماله؟ هو في عبادة أحلى من اللي احنا فيها؟ الأعياد ماشية منتظمة، العبادة ماشية منتظمة، الذبايح بتقدم، اللاويين موجودين في الهيكل، تعال بص منظر الهيكل ومنظر جماله. هو الرجل ده كده يعني إيه؟ ما عندوش غير كلام التوبيخ وكلام الشؤم. فبدوا يهيجوا ضد أرميا ويهيجوا الناس ضد أرميا، لدرجة إن أرميا كان واقف لوحده بلا سند، والشعب كله ضده والملك ضده والكهنة ضده والرؤساء ضده، لدرجة إن أرميا في وقت من الأوقات هو نفسه يعني بدأ يراجع نفسه. قال رب طب ما فعلا ما هو الحالة حلوة، هو أنت ليه زعلان؟ ما هي العبادة ماشية في الهيكل والأعياد ماشية منتظمة واللويين والتسبيح ومنظر الهيكل منظر يشرح القلب، ليه ربنا زعلان؟ فجي ربنا قال له أرميا: تعالى يا أرميا أوريك كل واحد من دول في مخادع تصويره، اللي انت شايفهم دول بمنظر، سواء كانوا الكهنة سواء كان الشعب، العبادة اللي انت شايفها دي انت شايف منظر من بر، تعال وري لك الناس دي جوه في قلبها شكله ايه، قلب فاسد. فلذلك تيقن أرميا من الخراب الآتي، فيلح أرميا على الناس في التوبة، يبكي أمام الناس عشان الناس تتوب. بالعكس الناس كانت تهيج على أرميا أكتر، لدرجة ان مرة ضربوه بالعصيان، ان مرة رموه في الجب، لدرجة ان ربنا نفسه بيكلم أرميا في الإصحاح 12 بيقول له: لأن إخوتك أنفسهم، إخواتك وبيت أبيك أقرباءك والمقربين منك قد غادروك هم أيضا، هم دول برضو بيغدروا بيك، لذلك وإن كلموك بالنعمات لا تأت منهم، حتى أهلك. قال دول ربنا بيقول له خد بالك منهم أرميا، دول بيغدروا بيك. وصل الأمر إنه فشحور الكاهن مسك أرميا وربطه في مقطرة عند باب بنيامين. عايز تتخيلوا بقى، حطوا نفسكم مطرح أرميا، الناس كلها ضده، كله هايج عليه ما فيش حد بيسنده. وأرميا يعني لازم ينطق بكلمة الله لدرجة أنه في مرة حاول يمسك لسانه ما يتكلمش من كتر الناس اللي هايجة ضده، فما قدرش. واقف قدام ربنا قال له ألححت علي فغلبت، أنا قلت مش هتكلم عنك عشان أريح نفسي من الهجوم بتاع الناس دوت، لكن ما قدرش أرميا غير أنه يتكلم بكلمة الله. في الحالة النفسية الصعبة ديت قال أرميا هذه الكلمات: ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام. الناس كلها بتتنازع مع أرميا، الناس كلها منقسمة ضد أرميا، الكل مخصم، الكل زعلان منه. في وسط الحالة ديت ربنا حب يشدد أرميا ويسنده، فقال له: هل يكسر الحديد اللي هو أرميا الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ انت فاكر أرميا انه الاعداء هيقدروا يغلبوك؟ لا ما تخافش أرميا، اني احلك للخير. وهكذا عاش أرميا طول حياته انسان خصام، الاراء بتتباين ضد أرميا قلة قليلة، تقول ان أرميا ده رجل الله وبتكلم بكلام ربنا، الأغلبية بتقول ان أرميا دوت انسان نذير شؤم، انسان ما عندوش غير التوبيخ وغير الكلمات الصعبة. فكان في شجار، كان في خصام، كان في انقسام في الجموع تجاه أرميا النبي. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني انسان خصام. في الحقيقة الموقف ده ما كانش موقف أرميا بس، لكن ده كان موقف سيد أرميا وسيدنا كلنا وملكنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح. المسيح أيضا في تجسده كان إنسان خصام، كان الجموع بتتنازع في الرأي من جهته. يعني المرتل قال بعنين النبوة عن المسيح في التجسد: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. الرؤساء قايمين ضد ربنا يسوع في تجسده، بل بالعكس أرميا النبي بيقول ان انا نزاع لكل الارض. أرميا ما كانش معروف غير داخل ارض اسرائيل، فهو نزاع في ارض اليهودية فقط، لكن اللي فعلا كان نزاع لكل الارض هو ربنا يسوع. الناس كلها سمعت رسالة المسيح، الناس كلها عرفته، الناس كلها سمعت تعاليمه، فبقى كل الأرض بتتخاصم لا تتفق في رأي واحد تجاه شخص ربنا يسوع من أيام تجسده حتى بعد صعوده للسماء. في التجسد كان إنسان خصام، بمعنى أن الناس لم تتفق في رأي واحد على المسيح. البعض قال ان هو المسيا ابن الله وكان قول حق، البعض الاخر قال ده سامري وبشيطان. يعني بصوا التضاد وصل لايه، ناس مؤمنه ان هو المسيا ابن الله وناس تانية بيقولوا انه سامري وبشيطان. يعمل معجزات، ناس تنبهر من هو هذا، فان الريح والبحر جميعا تطيعه. ده هو اللي خلق الريح وخلق البحر وبالطبع. البعض الآخر لما كان يشوف معجزاته يقول إنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يعني بصوا معنى إنسان خصام يعني إيه؟ يعني بصوا قد إيه الآراء ضد، يعني مش واحد بيقول ده كويس وده يعني كويس حبة أكتر أو حبة أقل، لا، وناس بيقولوا ابن الله وناس بيقولوا إنه سامره بشيطان، ناس بيقول دي قوته الإلهية وناس يقولوا انه بيعمل المعجزات بقوة بعل زبور رئيس الشياطين. في نزاع، في خصام، في اختلاف في الرأي تجاه شخص المسيح. لما كان المسيح يبتدي يخدم فالناس بيقولوا هذا نعلم من أين هو، احنا عارفين مولود فين وعارفين أبوه وعارفين أمه، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ طب لو كان هو المسيح، لا ده المسيح متى جاء لا يعرف أحد من أين هو. فبقى في تضاد في الرأي، في تباين، دوت عارفين أبوه وأمه ونشأته، طب احنا لو هو المسيح احنا مش عارفين المسيح هيجي منين. بصوا كيف كان المسيح إنسان خصام من جهة رأي الناس، من جهة موقف الناس منه. امرأة تجيب طيب نردين خالص كثير السمن تسكبه على رجليه، حاسة ان ده اقل حاجة تتعمل له. البعض الاخر يشوف المنظر ده يتغاظ جدا، لماذا هذا الاتلاف كان يمكن ان يباع ب300 دينار ويعطى للمساكين؟ فيه تباين. مرة المسيح بيوعظ بطرس قال له الى من يا رب نذهب وكلام الحياة الابدية وعندك؟ يعني بص تعلقه بالمسيح وبكلامه. مرة تانية في يوحنا 16، ما هو هذا الذي يقول لسنا نعلم ما يتكلم به، احنا مش فاهمينه. مرة ده كلام الحياة الابدية عندك، ومرة احنا مش فاهمينه وبيقول ايه. من اكتر الاصحاحات في الاناجيل الاربعة اللي كشفت كيف ان المسيح انسان خصام، بمعنى انه اراء الناس اختلفت تضاد اتجاهه، انجيل القديس يوحنا الاصحاح السابع يقول وكان في الجموع مناجاه، وكان في الجموع مناجاه كثيرة من نحو. الناس كلها كل واحد بيقول رأي، كل واحد بيقول رأي في المسيح، وفي اختلاف اراء غير متفقة، ده يقول رأي ويبرهنه وده يقول رأي ويبرهنه. كان في الجموع مناجاه كثيرة من أجله، لدرجة بعضهم قال إنه صالح وآخرون يقولون لا بل يضل الشعب. بصوا كيف صار المسيح إنسان خصام، ناس يقول عنه إنه صالح وناس يقول لا ده بيخدع الآخرين. الرؤساء سمعوا المسيح قالوا ده بيجدف وده كسل للسبت ومش بيحفظ تقريرات الآباء، راح أمروا الخدام بتوعهم خدام الهيك وراحوا قبضوا عليه، إحنا هنحكمه لأنه ده بيكسر الناموس. راحوا الخدام بتوع الهيكل لقوا المسيح بيوعظ، فقعدوا يسمعوا الوعظة فانبهروا فرجعوا من غير ما يقبضوا عليه. فالرؤساء بيسألوه مش بعتناك تقبض عليه، ما جبتوش ليه؟ قالوا لهم لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. خدام الهيكل دي ناس طول النهار قاعدة في الهيكل وبتسمع وعظ وعارفة الشريعة وبتميز الكلام، لما راحوا سمعوه الرؤساء بيقولوا إنه هو مجدف. الخدام بتوع الهيكل التلامذة بتوعهم قال ده ما حدش يتكلم الكلام العظيم اللي هو بيقوله دوت. بصوا قد ايه كان المسيح انسان خصام، قد ايه اختلفت فيه الاراء، لدرجة الجمع لما شافوا قالوا هذا هو المسيح، هو دوت بالتأكيد هو ده المسيح، هو ده النبي الاتي للعالم. ناس تانيين قالوا لعل المسيح من الجليل يأتي، مش الكتاب قال انه هيجي من بيت لحم؟ يعني ناس مقتنعين انه هو المسيح لما شافوا تعليمه وشافوا كلامه، ناس تانيين يقولوا لا بس طب المسيح ده المفروض يجي من بيت لحم، لكن دوت جاي لنا من الجليل. طبعا هو كان مولود في بيت لحم بس هم شايفين نشأته في الجليل، فدول يقولوا المسيح، دول لا المسيح ادي المناجاة اهي، ده بيقول رأي، والتاني يجيب برهان ضد للرأي دوت حتى لو البرهان ناقص. يقول فحدث انشقاق في الجموع لسبب انشقت الناس، ناس تقول هو المسيح وناس تقول لا. هذه معنى انسان ايه؟ انسان خصام. لدرجة في مرة من حيرتهم الرؤساء كان المسيح في الهيكل قالوا له ان كنت انت هو فقل لنا لجهرة، انت محيرنا ليه، ما تقول لنا انت ولا مش انت، من كتر ما الاراء مختلفة تجاه شخص المسيح. مرة يعلن ان انا ابن الله فيسكت لي المولود اعمى، ومرة تانية قال قدام الرؤساء والجموع أنا ابن الله حاولوا يرجموه. واحد سمع أنه هو ابن الله صدق وسجد، البعض الآخر لما سمع منه الكلمة دي قال إنه يجدف. هكذا شخص المسيح يا أحبة، في شخصه في تعليمه، بعدما انتشرت في الأرض كلها تتباين الآراء، الأرض كلها مش على رأي واحد تجاه شخص المسيح. البعض مؤمن ان هو الله الظاهر في الجسد، هو المسيح مخلص العالم، البعض الاخر لا ده مضل ده كاذب ده بيعمل معجزات بالخديعة وبالمكر وبالغش. انسان خصام. في الحقيقة مش بس ارمية كرمز للمسيح بيقول ويل لي يا امي لانك ولدتيني انسان خصام، لكن شخص المسيح نفسه في التجسد كان موضع انشقاق ما بين الجمع، أيضا خدام المسيح تنطبق عليهم الآية ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام. القديس ماري مرقس كان بالحق تنطبق عليه هذه الصفة، تباينت الآراء وتضادت، وكل فريق مش قليل، فريق له ثقل يقول كلام، وفي المقابل فريق آخر له ثقل أيضا يقول كلام آخر. من بداية خدمة أبونا ماري مرقس وهو إنسان خصام، بداية خدمته لما في سفر الأعمال الإصحاح 13 كانوا مجتمعين في أنطاكيا سوريا، قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجله. صاموا وصلوا وحطوا عليهم الأيادي وأطلقوهم. مين طلع معاهم؟ كان معهم يوحنا خادما، طلع معهم ماري مرقس. راحوا جزيرة قبرص من شرقها لغربها، بعد كده بولس ركب المركب وطلع لحتة اسمها برجة بنفيلية، من برجة بنفيلية ماري مرقس رجع، أما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم، ما كملش معهم الرحلة. الكديس يوحنا فهم ازاي؟ بيقول ان ماري مرقس سمع بمرض امه في اورشليم فما قدرش يعني يكمل الرحله، فحب يروح يطمن على امه، وكمل بولس وبرنابا الرحله وخلصوا الرحله الاولى وراحوا حضروا المجمع في اورشليم في اعمال 15. بعد ما انتهى المجمع يقول قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. تعالى برنابا نروح نعمل رحلة افتقاد الكنائس اللي احنا أسسناها، تعالى نروح نفتقدهم. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. فجد برنابا قال لبولس طب نأخذ ماري مرقس معنا. أما بولس فكان يستحسن في البداية، لا يعني أنا مش حابب، أنا مش مستحسن. أما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما إلى العمل لا يأخذان معهما، يعني استحسن بولس، رأي بولس. فحاول برنابا أن يقنع بولس، أنا بولس أنت عارف يعني وماري مرقس برضو يعني سمع عن أمه فما قدرش، فقال له لا أدب ما كملش معنا الرحلة ما يجيش معنا. حاول برنابا يقنع بولس، قال بولس يعني افتكر احنا دلوقتي في سنة 50 ميلادية، الرحلة الثانية بتاعت بولس بدت سنة 50، المجمع سنة 50، افتكر انت يا بولس يوم ما قابلت الإيمان، بولس قابل الإيمان في سنة 35 ميلادية، يعني افتكر من 15 سنة لما انت يا بولس ظهر لك المسيح ورحت للكنيسة في أورشليم والرسل خافوا منك وانا خدتك وعرفت الرسل وقلت لهم ازاي ان ظهرك المسيح وازاي بتجاهر باسم يسوع في دمشق، فبدوا الرسل يقبلوا بولس. قال له فاكر لما الرسل رفضوك انت كانت نفسيتك ايه ساعتها؟ وانا خدتك وقربتك من الرسل، هنعمل كده مع ماري مرقس، لو سبناه نفسيته هتتعب، ناخده معنا زي ما عملت معاك، عايز اعمل مع ماري مرقس. بيحاول يقنع بولس، فبولس رفض بقى بالقطع. الاول كان يستحسن يعني انا مش حابب يعني خلاص ادم ما جاش، لما برنابا بيحاول يقنعه فبولس، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. مشاجرة، أنا قلت لا يعني مش هاخده. لما نسمع كلمة مشاجرة المحبة موجودة، لكن اختلاف في الرأي تجاه ماري مرقس. برنابا شايف إن ماري مرقس هيشتد عوده وهيبقى خادم حلو، بولس قال لا أدم من أولها عمل كده يبقى ما ينفعش. فكر بولس كده من البداية، يا تبقى جد يا لا. طب تعبت تعصر عمود خلاص ما يبقى ده ما ينفعش مع بولس، ده منهج بولس، منهج برنابا معلش طب نحاول تاني، طب نقازر، طب نسند ماشي يسند بس مش معايا. فكلمة حصل بينهما مشاجرة، انه ده له رأي في الخدمة، ده له طريقة، ده له اسلوب، وده له رأي وله طريقة وله أسلوب تاني، لكن المحبة موجودة بين الاثنين. المشاجرة دي كانت بخصوص ماري مرقس، إنسان خصام أو من بداية خدمته، واثنين أعمدة في الكنيس، بولس رافض ماري مرقس وبرنابا شايف أن ماري مرقس يتشجع ويجي منه. أدي الخصام، اختلاف الرأي، تباين الرأي. فكانت النتيجة أن بسبب ماري مرقس انفصلوا عن بعض من جهة الخدمة، بالنابة خد ماري مرقس وراح أدرس. بولس اختار واحد اسمه سيلة واستودع من الإخوة إلى نعمة الله حيطلع الرحلة التبشيرية الثانية بتاعته. ماري مرقس إنسان خصام أو حصل نزاع حصل اختلاف في الرأي بخصوص. وكان ماري مرقس بيردد كلمة أرمية وين لي أمي لأنك ولدتيني إنسان إيه إنسان خصام، ده بيقول فيا كلام وده بيقول فيا كلام تاني. لكن احنا النهاردة في سنة 50 ميلادية الرحلة التانية لفت الأيام، وفي سنة 66 أو 67 ميلادية بعد 16 سنة من الحادثة ديت، معلمنا بولس الرسول في السجن بيكتب رسالة تيموساوس الثانية، بيقول لتلميذه تيموساوس خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أنا محتاج ماري مرقس، الظروف اللي أنا فيها دي محدش هيقدر يساعدني في الخدمة غير ماري مرقس. وكأني هنا تمت كلمة ربنا الأرمية، أنت كنت إنسان خصام والأراء اختلفت تجاهك، لكن في النهاية هم اللي ضدوك في الرأي. تنطبق كلمة ربنا، قال الرب الأرمية إني أحلك للخير. رجع معلمنا بولس الرسول رؤيته اتغيرت، قال فعلا ده برنابا كان عنده حق، ده طلع ان ماري مرقس ده فعلا انسان بتاع خدمه، ورد بل طلب بل شعر انه محدش هيساعده في الظروف اللي هو فيها في السجن من جهه اتمام الخدمه الخارجيه سوى ماري مرقس. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. فماري مرقس انسان خصام، ليس فقط انسان خصام في خدمته لكنه أيضا إنسان خصام في رسوليته. تبينت الآراء اختلفت، ناس قالوا إن ماري مرقس رسول، ناس تانين قالوا إن ماري مرقس مش رسول، إنسان خصام، اختلاف في الرأي، تباين في الرأي، وده يقول براهين وده يقول براهين إنه ماري مرقس رسول ولا مش رسول. في سنة 60 لغاية سنة 130 ميلادية كان في أسقف في حتة اسمها هيرابوليس، حتة في آسيا الصغرى، اسمه بابياس، اسمه بابياس. بابياس زوت له أقوال كتيرة لكنها كلها فقدت، وما نقل إلينا من أقوال بابياس نقلها لنا واحد اسمه يوسابيوس القيصري كاتب التاريخ الكنسي. يعني أقوال بابياس فقدت، لكن يوسابيوس قال إنه بابياس قال كذا وقال كذا وقال كذا. قبل ما أقول قال بابياس إيه، عايز أحط قوسين ما بين شخصية يوسابيوس. يوسابيوس القيصري كان إنسان هو أسقف، لكن كان بيميل لأقوال أريوس، ما كانش فاهم، فكان شعر إن أريوس صح، وكان هو أب اعتراف الإمبراطور قسطنطين، لذلك كان بيوعز للإمبراطور قسطنطين ضد للبابا أثناسيوس. عشان كده ما نستغربش لما نشوف الامبراطور قسطنطين اضطهد البابا أثناسيوس، رغم انه الملك قسطنطين ملك بار والكنيسة بتحطه في مصاف القديسين اللي بنطلب صلاتهم، لكن عدم فهم من يوسابيوس لحقيقة الايمان كان واقف ضد أثناسيوس، وكان بيملي على الملك قسطنطين كلام يخلي الملك قسطنطين يهيج ضد أثناسيوس. يوسابيوس بيعتقد أنه صح، قسطنطين مش فاهم الإيمان، فكانت النتيجة أنه اضطهد أثناسيوس بسبب يوسابيوس. لما حط دي بقى بين قوسين وأقول أن يوسابيوس هذا هو اللي نقل لنا كلام بابياس، ما يعني هنحطهم بين قوسين، بس مش هنصبب بالحكم، لكن هنشوف كلام بابياس بقى، بس دي ملحوظة ما قدرش أتجاهلها. قال ايه بابياس سنة 60 لسنة 130 ميلادية، كان ماري مرقس لسه عايش سنة 60، ماري مرقس استشهد سنة 68. قال مرقس هو المفسر لبطرس، هو كاتب أقوال بطرس. يعني إنجيل ماري مرقس ده عظات كان بيقولها القديس بطرس وماري مرقس يكتب وراه، فسر كلامه يعني ترجم كلام بطرس من العبري لليوناني. دون عزاد بطرس. ده بيشكك في الإنجيل، ده مش إنجيل ماري مرقس بقى، ده عزاد بطرس وماري مرقس بيكتبها. نمرة اتنين، كتب ليس بترتيب، إنجيل ماري مرقس مش مترتب، حتى من الأول حتى من الآخر. نمرة ثلاثة، لم يسمع الرب ولا تبعه، ما شافش المسيح ولا كان من تلامذته. أما العارف الإيمان منين؟ قال ده هو التلمس، بمعنى كلنا بنتلمس حتى وإحنا مسيحيين، لا ده هو قبل الإيمان على إيد القديس بطرس، فهو تلميذ بطرس لكن ده شاف المسيح ولا تبعه. كلام مين؟ كلام بابياس. مين اللي قاله لنا؟ يوسابيوس. وللأسف كثيرين أخذوا من كلام بابياس بدون تدقيق بدون تمحيص، فنسمع بعض الأقوال المتناثرة من هنا ومن هناك، يقولوا أنه ماري مرقس مفسر لأقوال بطرس، ماري مرقس كاتب إنجيله بغير ترتيب، ماري مرقس لم يسمع الرب ولا تبعه. فئة حتى اليوم بتردد هذا الكلام، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية تقول لك إنجيل ماري مرقس ده دي عزاد بطرس، لكن ماري مرقس ده مجرد مدون لعزاد بطرس. طب هل هذه الأمور هكذا؟ تعالوا نبحث الحاجات اللي قالها بابياس ديت، لو واحدة بس منها ثبت ان هي غير صحيحة دي يكفي ان احنا نشطب على اقوال بابياس جميعا. لا، ده احنا هنثبت ان الثلاث اقوال بتوع بابياس غلط ببراهين لا تقبل الرفض. مش 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 بس هنرفض واحدة من كلمات بابياس، لكن دي دلت انه فعلا ماري مرقس انسان خصام من جهة رسوليته. بابياس قال لم يسمع الرب ولا تبعه، لا شاف المسيح ولا سمعه ولا تبعه في حياته، يعني مش رسول. ده رأي بابياس. طيب زان خصام أبونا الغالي. في المقابل أوريجانوس وأبيفانيوس أكدوا أنه ماري مرقس من السبعين رسول، بل عالم كاثوليكي اسمه ابن الصليبي فسر إنجيل ماري مرقس، وفي تفسيره للإنجيل أكد إنه ماري مرقس من السبعين. طب بابياس قال إيه؟ لم يسمع الرب ولا تابع. لا، ده كم من تلامذته يا بابياس. طيب البرهان الانشقاق اللي حاصل دوت، المناجاة اللي حاصلة بخصوص ماري مرقس، تعالوا نشوف. كل الدارسين بلا استثناء واحد قالوا ان الشاب اللي تبع المسيح عند القبض عليه في البستان اللي كان لابس إزارا على عريه هو ماري مرقس. طيب ده كله ده ما فيش حد اختلف في الرأي دوت. طبعا واحنا عرفنا بقى من اقوال اباء ومن تقليد ان البستان نفسه كان ملك لماري مرقس ولعيلته. طب ماري مرقس كان في البستان وجاهم يقبضوا على يسوع، وماري مرقس طلع وراهم، لما جاهم يقبضوا على ماري مرقس راح سلت نفسه من السويتر يعني وطلع عريان جري. يبقى يجي بابياس يقول لي ان هو لم يسمع الرب ولا شافه، فاذا كان في البستان لما جاهم يقبضوا عليه هرب. نمرة اثنين، العلية اللي تم فيها كسر الخبز، ده بيت ماري مرقس، ده بشهادة الكتاب. بطرس الرسول لما هرب من لما الملاك طلعه من السجن فذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، العلية اللي كانوا بيجتمعوا فيها ده بيت ماري مرقس. طيب المسيح في بيته، وحنشوف دلوقتي مش مرة ولا مرتين، مرات عديدة، ويجي بابياس يقول لي ان ماري مرقس لم يسمع الرب ولا شافه ولا تبعه. عشان كده ردت الكنيسة اول لقب نعطيه لماري مرقس ناظر الاله، ناظر الاله، الانجيل مرقس شاف المسيح بعينيه. في العلية القديس ساويروس ابن المقفع، ده كان اسقف الاشمونين، كان في القرن العاشر، وواحد تاني اسمه ابن كبر، الاتنين دول قالوا ان ماري مرقس حضر وشاف وسمع تقديس الافخارستي. وحلوك البرهان. لما بيجي في القداس لما المسيح أخذ الخبز نقول أخذ خبزا على يديه الطاهرتين وبعدين إيه ونظر إلى فوق نحو السماء وشكر وبارك وقدس. امسكوا الأناجيل اللي ذكرت التقديس متى ومرقس ولوقا. أخذ خبز وبارك وادى للتلامذة لكن ما قالوش إن هو نظر إلى السماء. طيب دي موجودة في القداس البسيلي والقداس الإغرغوري. والقداس البسيلي والقداس الإغرغوري متخدين من القداس الكيرلوسي. القداس الكيرلوسي ده القداس اللي صلى بيه أبونا ماري مرقس وكان اسمه القداس المرقسي. لكن القديس كيرلوس عمود الدين البابا نمرة 24 أعاد ترتيبه وأضاف إليه الأواشي فنسب إليه القداس. فده أول القداسات اللي اتكتبت. خد منه البسيلي وخد منه الإغرغوري. قالوا أخذ خبز ونظر إلى فوق. مش موجودة في الأناجيل. يبتهم لنا ماري مرقس. لا ما ده كان حاضر في العلية وشايف. وكتب اللي هو شافه في القداس. أيضا لما جه المسيح ياخد الكاس يقول ذاق وأعطى التلاميذ. لما نقرا متى ومرقس ولوقا ما نلاقيش انه في الاناجيل المسيح ذاق. جبتها منين يا ماري مرقس؟ كان في العلية وشاف. وسلم الكنيسة القداس بنظر الى فوق وذاق. وظلت الكنيسة تصلي القداس بهذه الكلمات. وفيما بعد كتبت الاناجيل. لكن اللي مستلمينه من اللي شافه ماري مرقس في العلية ان المسيح عمل كده. وفي الحقيقة كان لازم المسيح يعمل كده. يعني هو ماري مرقس كتبها في القداس. بس لما نقرأ الإنجيل أولا سؤال هل المسيح شارك في الأكل والشرب الإفخارستي مع التلامذة؟ أشارك لأنه هو نفسه قال إني لا أشرب من نتاج هذه القرن إلى أن أشربه معكم جديدا. يعني هو شرب قال بس أنا مش هشرب بقى منه تاني لغاية ما أشربه معاكم جديد في الملكوت. وقبل الفصح قال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم. يبقى المسيح اشترك في الأكل والشرب مع التلامذة. بل عايز أقول كان لازم المسيح يدوق الكاس قبل ما يديه للتلامذة. لأن المسيح مسك الكاس وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. الراجل اليهودي عنده وصية صريحة في سفر اللاويين الإصحاح 17 إنه النفس في الدم والإنسان اللي يشرب دم تقطع هذه النفس من شعبي. ممنوع إن اليهودي يشرب دم. لذلك لما اجتمع المجمع في أورشليم أعمال 15 قالوا نقول للمؤمنين يمتنعوا عن الإيه؟ عن الزنا والمخنوق والدم. فراجل يهودي تقول له خد اشرب دم لا ما اشربش دم. فلذلك كان لازم المسيح يدوق الاول عشان التلامذه يقدروا يتناولوا الدم. طب بالنسبه للخبز، بالنسبه للخبز المسيح لما كسر الخمس خبزات وبارك واعطى الجمع يقول يوحنا اخذ الخبز ونظر الى السماء وشكر واعطى التلاميذ، التلاميذ اعطوا الجمع. طيب الخبز في يوحنا 6 ده رمز للإفخارستي، ده الرمز. ففي الرمز نظر لفوق بالحقيقة لما جه بقى خد الخبزة وقال لهم خذوا كلوا هو أيضا نظر لفوق شافها ماري مرقس وكتبها في الإنجيل. يبقى يجي بابياس يقول لنا إنه ماري مرقس ما سمعش ما شافش ما تبعش الرب، نقول له متأسفين. بقول لكم البيت بتاع ماري مرقس كان هو الوجهة القبلة اللي يتجه ليها المؤمنين. ليه؟ لأنه كان المسيح بيجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. طب إيه البرهان؟ طبعا لو إحنا أثبتنا أن المسيح اجتمع هناك كتير يبقى ما يجيش بقى واحد يقول أن بيت ماري مرقس والمسيح اجتمع هناك كتير ويقول أن ماري مرقس ما شافش المسيح. مش ممكن يا عم، ده في بيته ومش راح مرة ولا اتنين بل مرات عديدة. طب ايه اللي يثبت انه المسيح والتلامذه راحوا بيت ماري مرقس مرات عديده؟ اقول لكم نمره واحد، لما المسيح كسر الخبز يوم خميس العهد ويوم الجمعة على الصليب التلامذة تفرقوا وكل واحد راح بيته. يوم الحد لما اكتشفوا اليهود القيامة فبدوا يشيعوا في كل أورشليم أن التلامذة جهم ليلا وسرقوه ونحن نياه، فالخبر وصل لودان التلامذة في بيوتهم. الحد الشرع كله بيقول أن احنا سرقنا جسد يسوع، معناها قضية. ليه؟ لأنه القبر مختوم بالختم الروماني، إزاي تجرؤوا تروحوا تكسروا ختم الرومان وتسرقوا الجسد؟ فخاف. فالتلامذة قالوا عايزين نقعد مع بعضينا علشان نشوف هنتصرف إزاي، فكلهم راحوا في مكان واحد العلية، بدليل أنه المكان ده هم متعودين يجتمعوا فيه. ده مش بس كده، تلمزي عمواس اللي راحوا لعمواس لما ظهر لهم المسيح رجعوا، طب يروحوا فين؟ راجعين بقى، دي مش بلدهم، بلدهم عمواس. طب راجعين أورشليم، قالوا البيت اللي احنا تملي بنجتمع فيه، راحوا فين؟ راحوا في العلية، لقوا هناك الاحد عشر. اشمعنى انتوا رحتوا المكان دوت؟ واشمعنى تلمزي عمواس راحوا المكان دوت؟ احنا متعودين نروح هناك، ده المكان اللي احنا بنجتمع فيه تملي. لذلك معلمنا القديس بطرس لما الملاك اخرجه من السجن يروح فين؟ ذهب الى بيت يوحنا، لبيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. رواده سمعت بطرس فقال لهم انه قولوا ليعقوب وهو هرب. اشمعنى المكان ده اللي رحته يا بطرس بعد ما طلعت من السجن؟ هو الكنيسه هناك، المؤمنين مجتمعين هناك. لذلك كانوا التلامذه بيجتمعوا دائما في العلية. الأربعين يوم من بعد القيامة كان المسيح بيقابلهم هناك، وهناك قال لهم لا تبرحوا أورشليم، وفضلوا قاعدين هناك العشر أيام وحلوا الروح القدس. دليل إن المكان ده إحنا متعودين نجتمع فيه. طب المكان ده إيه؟ طب ماري مرقس. يبقى إزاي يكون المسيح وتلامذته متعودين يجتمعوا في هذا المكان، ويجي واحد يقول لي إنه ماري مرقس لم يرى ولم يسمع ولا تبع الرب؟ في بيته يا عم. لما هرد على نقطة تاني، ماري مرقس انسان خصام من جهة رسوليته، هو بيقول ما شافش الرب. ده في دراسة انجيل ماري مرقس ما يؤكد ويبرهن ان اللي كتب الانجيل ده شاف بعينيه. كلمات كتبها لا يمكن يكتبها انسان الا واحد كان حاضر وشايف وكتب اللي حضر اللي شافه. مثلا في مرقس 3 المسيح لما جه شفى الراجل ذو اليد اليابسه في المجمع، المسيح قال له قم في الوسط، وقف الراجل ايده اليمين يابسه، فسال الجامع هل يحل الابراء في السبت؟ فسكتوا. فمتى لما ذكر المعجزه قال له مد يدك، مدها عدد صحيحك الاخرى. لكن ماري مرقس لا، يقول فنظر اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. ده واحد كان قاعد وشد انتباهه قوي نظرة المسيح، وتفرس في نظرته لأب ينظر بحزن وبغضب على الأساوة، وبعد كده قال له مد يدك. ده واحد كان لو واحد بيحكي لواحد معجزة ده عمله بتاعه وقال له مد يدك، مد يده حاجة يكتبها راح كتبها كده. لكن اللي يقول لي انه هو نظر بغضب حزين على غلاظة قلوبهم، لا، ده واحد كان قاعد ونظرة المسيح يعني شدت انتباهه، ده كان حاضر، ده مش واحد بينقل كلام، ده واحد شاف بعينه. أيضا لما الشاب الغني قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحلقة بدية، يقول الكتاب ما هو مكتوب في الناموس؟ قال له حفظتها منذ حدثتي. قال له اتبع كل مالك. طب ماري مرقس لا، يقول لك فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء آخر، شيء واحد. نظر يعني بقول لكم ده واحد قاعد ومدقق قوي وشاف في عينين المسيح حب، نظر إليه يسوع وأحبه. لما في مرقس 8 جيهم يطلبوا منه آية، متى جي الفاسق يطلب آية؟ طب ماري مرقس يقول إيه؟ فتنهد بروحه. اللي يكتب تنهد بروحه ده واحد يعني شايف المشهد بعينيه، ده بيكتب يعني حاجة ما حدش هيحكيها للتاني. أنا لو هحكي لكم، هل لكم راح يطلبوا من يسوع آية؟ المسيح قال لهم جه فاسق يطلع، مش هحاول أعمل لكم آية إلا آية يونان النبي بس. لكن اللي يكتب لي تنهد بروحه، اللي يكتب لي في مرقس 7 لما كان بيشفي الرجل الأصم الأعقد يقول أن يسوع وقال له افثى، أي انفتح، لا ده واحد شايف وبيكتب اللي شافه. يبقى ماري مرقس إنسان خصام من جهة خدمته، ماري مرقس إنسان خصام من جهة رسوليته، ماري مرقس أيضا إنسان خصام من جهة كتابة إنجيله. قلنا بابياس قال إنه إنجيل ماري مرقس دي مذكرات بطرس، دي عظات بطرس دونها ماري مرقس. ماري مرقس هو مترجم لأقوال بطرس، يعني بطرس يوعظ بالعبري وماري مرقس راح مترجمها لنا لليوناني. بل لا أكتر من كده، إنه على مدار الأيام وخصوصا في القرون الأولى، القراية السطحية للأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، قالوا إنه متى ولوقا اتكتبوا الأول وماري مرقس يعني خد بعض من كتابات متى وكتابات لوقا في إنجيله، يعني الأصل الأساس متى ولوقا. لذلك مع الحزن والأسى الشديد، أول خمس قرون في تاريخ الكنيسة أبائنا حتى أباء إسكندرية، طبعا باستثناء الرائع أوريجانوس، باستثناء أوريجانوس للأسف أباء الكنيسة ما اهتموش بتفسير إنجيل ماري مرقس بداعي إنه هو نائل من متى ولوقا. ففسروا متى ولوقا وخدوا ال 32 آية اللي موجودين في ماري مرقس ومش موجودين في متى ولوقا، وراحوا مفسرينهم لوحديهم، زي معجزة مثلا شفاء الأعمى بتاع بيتسايدا على مرتين، زي المثل بتاع الحب ينام ويقوم والحب ينمو ولا يعلم كلف. الحاجات دي موجودة في إنجيل ماري مرقس بس، فهم بس اكتفوا بتفسير الأجزاء حوالي 32 آية مش موجودين في متى ولوقا، اكتفوا بتفسيره. وصار الموضوع دوت لغاية القرن ال19. أولا إنجيل متى ولوقا هم الأساس ومرقس واخد منهم، بالإضافة إلى رأي بابياس اللي بتتبناه الكنيسة الكاثوليكية حتى اليوم إنه ماري مرقس مترجم لإيه؟ بطرس اللي كارس في روما بحسب تعليمهم، وبابا روما ده خليفة بطرس. طب إزاي بطرس كارس روما اللي من الرسل الـ12 ما يكتبش إنجيل، ويجي لنا ماري مرقس اللي من الـ70 يكتب إنجيل؟ وماري مرقس ده بتاع مصر، ومصر دي بلد صغيرة ومحتلة من الرومان. الأمور ديت حكمت أفكار البعض في فترات طويلة من التاريخ، فشاع القول إنه إنجيل ماري مرقس منقول من متى ومن لوقا، وإنه ده مترجم لأقوال بطرس، لغاية ما جه القرن الـ19 إنسان خصام. لغاية القرن الـ19 كل الدارسين بلا استثناء كلهم، ما فيش اثنين النهارده بيختلفوا في الرأي دوت، إن أول إنجيل كتب هو إنجيل ماري مرقس، ومنه أخذ متى ومنه أخذ لوقا، أول إنجيل كتب. لدرجة إنه في سنة 1901 في أسقف في إنجلترا مدينة اسمها كليفتون، الأسقف دوت قال إن بداخل إنجيل ماري مرقس ما يؤكد إن كاتبه شاهد عيان لأعمال المسيح. ده مش بيكتب كلام قاله بطرس، ده بيكتب كلام هو شافه بعينيه. وقلت لكم بعض الأمثلة على النظرات اللي كان ماري مرقس بيذكرها في إنجيله. طيب رأي بابياس؟ لا، النهاردة الدارسين ما بيقفوش على الرأي دوت. نمرة 2 كنقد لرأي بابياس إنه إنجيل ماري مرقس مذكرات بطرس، نقول لهم الأمر ده ضد الوحي. عمر ما الوحي يبقى معناه إن واحد سمع شخص وبيكتب اللي قاله الشخص، ده ما يبقاش اسمه وحي خالص. لكن الوحي ده إعلان مباشر من الله للكاتب، ده مفهوم الوحي في المسيحية، إن يجي واحد يقول لي بولس وعز كذا كذا كذا، خدوا كلام بولس اللي وعزه، ناخد احنا الكتاب دوت، ما نقولش عليه وحي، نتعلم منه نستفيد منه ندرسه وناخد ماشي، لكن عمرنا ما نيجي نقول ان ده وحي. طب ما هو القديس يوحنا الحبيب، طيب ما كان له بوليكاربوس تلميذه واغناطيوس تلميذه، وفي كلام قاله اغناطيوس وقاله بوليكاربوس عن يوحنا المعمدان عن يوحنا الحبيب، نيجي احنا نقول اللي بيقولوه بوليكاربوس واغناطيوس ده وحي؟ لا، دول بينقلوا لنا حاجات عن يوحنا، اهلا وسهلا نتعلم منها نستفيد منها ندرسها اوكي، لكن مش وحي. يبقى يجي حد يقول لي ان بطرس بيوعظ وواحد بيكتب عظات بطرس وبيترجمها لليوناني نقول ده وحي؟ لا، ده في المسيحية ما اسموش وحي. يبقى اللي يقول الكلام ده هو بينكر الوحي في المسيحية. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان ماري مرقس لانه بدا خدمته في سن صغير، هنشوف دلوقتي، خدم فترة طويلة مع بطرس، وخدم فترة طويلة مع بولس، وخدم فترة طويلة مع برنابة. التلمز ماري مرقس لبطرس، والتلمز لبولس، والتلمز لبرنابة. سمع ماري مرقس بعض الأمور من القديس بطرس وماله، لكن لما جه هو يكتب، هو مش بيكتب كلام بطرس، تتكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، زي بالضبط القديس لوقا. القديس لوقا، سؤال، عارف منين قصة الميلاد والمجوس والرعاة؟ ما ذكرش المجوس. عارف منين قصة الميلاد في بيت لحم لم يكن لهم موضع في المنزل؟ وعارف منين الرعاة؟ وعارف منين الختان؟ وعارف منين في سن 12 سنة لما المسيح راح للهيكل؟ عرفها من الذين كانوا معاينين، معاينين يعني عين بعينه وخدام للكلمة. طب مين اللي كان بيعاين بعينه في الأيام ديت؟ ما كانش في غير أمنا العذراء. يبقى القديس لوقا استقى هذه المعلومات من أمنا العذراء. نقدر نيجي نقول النهاردة إن أول إصحاحين في إنجيل القديس لوقا هما أقوال العذراء مريم، بيدونها القديس لوقا. هاي الكلام دوت هتشوف الكلام ده. أمال إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه كاتب الوحي ممكن يعرف معلومات يسمعها من الناس، هو شافها بعينه، لكن لما يجي يكتب الوحي الروح القدس يحتويه فيعصمه، فيمنع عن ذهنه كل فكر خاطئ، يذكره بكلام اتقال ولو من سنين عديدة، ويقوده في الكتاب. هو ده الوحي. لكن مش زي حد منكم كده قاعد هو واحد بيوعظ وعظة راح كتب ورايا، طبعا مع الفرق يعني، نيجي نقول ان دوت وحي. لا، ده كتبت الكلام اللي وعظه بطرس، بس مش وحي. لكن الوحي ده روح ربنا يتعامل مع الكاتب بشكل شخصي مباشر. هو عنده معلومات عارفها من العذراء، عنده معلومات عارفها من بطرس، اوكي مفيش مشكلة. زي ما بولس كان بيكتب عنده معلومات عارفها من الشعر بتاع أتينا من الجماعة بتوع كولوسي، ماشي، دي معرفة موجودة عند بولس. الروح القدس يروح محتويه وياخد من المعلومات اللي عنده بعصمة بما يحقق الهدف والغرض من الكتاب. تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. لكن أجي أجمل إنجيل ماري مرقس إنه تدوين لعظات بطرس؟ لا 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 لا، ده ما باش وحي. لذلك ماري مرقس إنسان خصام اختلاف في الرأي، إنسان خصام من جهة خدمته، إنسان خصام من جهة رسوليته، إنسان خصام من جهة كتابته لإنجيله، أيضا إنسان خصام من جهة تاريخ كتابة الإنجيل. اختلفت الآراء وتباينت بالذات في إنجيل ماري مرقس. يعني متى ولوقا كل الدارسين يقولوا يا سنة 61 يا 64 في الفترة ديت، متى ولوقا ما فيش، تروح كده تروح كده، هم في الحتة ديت 3-4 سنين فرق. طب ماري مرقس لا، البعض قال سنة 40 والبعض قال سنة 60، 20 سنة الدارسين مش متفقين فيها في رأيي. ما شوفناش يعني كل الرسائل اتحدد لها تاريخ، كل والاتفاق يعني يفرق سنة سنتين، ما يفرقش اكتر من كده، يمكن باستثناء رسالة غلاطية لو غلاطية الشمالية الجنوبية مش موضوعي دلوقتي. لكن انجيل ماري مرقس بقى 20 سنة فرق. انسان خصام، واحد اسمه عزيز سوريال مؤرخ قبطي، قال انه ماري مرقس كتب انجيله ما بين سنة 40 و45 ميلادية. في الحقيقة لا، ذهبي الفم قال انه ماري مرقس كتب انجيله سنة 61 ميلادية، وكتبه في الاسكندرية بمصر، وهناك ما يؤكد رأي ذهبي الفم. اولا ثابت تماما ان انجيل ماري مرقس اقدم انجيل، قلت لكم كتب 61، متى ولوقا من 61 ل 64، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، تعالوا نشوف حياة ماري مرقس على خريطة الزمن. ونشوف الفترة من سنة 40 ل 45 ماري مرقس كان فين، وهل فعلا في الفترة دي ممكن يكون ماري مرقس كتب إنجيل ولا لا. الصليب كان سنة 30 ميلادية. بعد الصليب ماري مرقس خدم مع بطرس في أورشليم واليهودية والمناطق اللي حواليها ديت لغاية قيصرية زي ما بطرس خدم. كان ماري مرقس بيلازم القديس بطرس الرسول لغاية ما اتقبض على بطرس. اتقبض على بطرس بيقول سفر الأعمال الإصحاح 12 إن في الوقت دوت حصلت مجاعة وجيهم السوريين والصيدويين يستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك هيرودس، فدي كانت في مجاعة. من التاريخ قالوا المجاعة دي كانت سنة 44 ميلادية. طب دي السنة اللي اتسجن فيها بطرس وطلع من السجن، يبقى بطرس اتسجن سنة 44، يبقى ماري مرقس من سنة 30 لغاية 44 بيخدم مع القديس بطرس. طيب في سنة 46 بولس وبرنابا جابوا مساعدات من أنطاكيا للكنيسة في أورشليم لأنهم كانوا فقراء، فتقابلوا مع ماري مرقس فرح رايح معهم أنطاكيا. يبقى من سنة 44 دخول بطرس السجن ل 46 لسه ماري مرقس موجود فين؟ في أورشليم. طب سنة 46 راح مع بولس وبرنابا أنطاكيا. طلع بولس الرحلة الأولى سنة 46، قلنا طلع مع ماري مرقس، ما كملش الرحلة، في نفس سنة 46 رجع أورشليم مرة تاني. طب في سنة 46 فضل ماري مرقس قاعد في أورشليم لغاية ما جه المجمع سنة 50، لأنه في المجمع جه حضر بولس وبرنابا وزي ما شفنا كان معاهم ماري مرقس سنة 50. يبقى من 46 ل 50 ظل ماري مرقس في أورشليم. لبنان قالوا إن ماري مرقس كرز عندنا، احتمال يكون كرز في الفترة دي من 46 ل 50 احتمال. طيب من سنة 50 حصل بقى الخلاف ما بين بولس وبرنابا على ماري مرقس. بولس طلع الرحلة الثانية من سنة 50 ل 52، فجي برنابا خد ماري مرقس راح قبرص. الكلام ده سنة 50 ميلادية. فضل موجود في قبرص لغاية ما برنابا استشهد سنة 60، يبقى فضل 10 سنين دول في قبرص. بعد ما استشهد برنابا وكفنوا ماري مرقس، فبدا ماري مرقس يخدم منفردا، فراح جاي على القيروان ليبيا، ومن ليبيا راح داخل لنا مصر سنة أو اسكندرية سنة 61. يبقى لغاية سنة 60 ماري مرقس ملهوش خدمة منفردة، ما أسس كنايس. ده خدم شوية مع بطرس، خدم شوية مع برنابا، خدم شوية مع بولس. طب اللي بيكتب إنجيل ده بيكتب إنجيل لكنيسة هو كرز ليها، بيكتبه لمين؟ ده بيخدم مع دول، بيتلمز مع دول، ما كتبش إنجيل. لكن أول ما بدأ ماري مرقس تبقى ليه خدمة مستقلة هي خدمة اسكندرية، طلبوا من ماري مرقس بعد ما جه كرز في اسكندرية قالوا طب اكتب لنا البشارة المحيية، راح كاتب. الكلام ده كان سنة 61 اسكندرية. لكن لما يجي حد يقول لي انه كتب إنجيله سنة 40، طب سنة 40 ده كان بيخدم مع بطرس، بيكتب إنجيله لمين؟ يعني بطرس الرسول بيخدم وواخد ماري مرقس كتلميذ له، عشان كده بطرس الرسول كتب في الرسالة يسلم عليكم مرقس ابنه ليه؟ من جهة السن ومن جهة انه خدم مع بطرس، بطرس كان راجل شيخ. طب يبقى بطرس بيخدم وماري مرقس تلميذه بيخدم معاه، ونقوله ماري مرقس كتب انجيل، تكتبه لمين يا عم؟ ما اللي يكتب كان كتب بطرس؟ لا، ده هو كتب انجيله للرومان، زي ما هو مؤكد وموثق في إنجيل ماري مرقس كتبه للرومان، لذلك كان يترجم كلمات كثيرة من العبري. ليه؟ لأن الرجل الروماني إفثة، يعني إفث انفتح، فلسين، إيه فلس يعني الذين قيمتهم ربع، فبيكتب للرومان ده أمر مؤكد. طب فين بيكتب للرومان سنة 40 و 45؟ هو كان فين وهو فين الرومان؟ ده كان مع بطرس قاعد يخدم في أورشليم والمناطق المحيطة. لكن لما جه اسكندرية هنا بيقدم البشارة المحيية ديت لشعب اسكندرية اللي محتل من قبل الرومان، ناس مش يهود، كلام يمشي. يبقى إذا ماري مرقس كتب إنجيله حبايب سنة 61 ميلادية، الصليب كان سنة 30، يعني كتبوا بعد الصليب 31 سنة. ماري مرقس دعي من السبعين زي ما شفنا، طب سؤال يا حبايب، هل يخطر على فكر واحد انه المسيح يجيب واحد عنده 12 سنه 15 سنه يخليه رسول؟ مش ممكن. بالقليله 20 سنه عشان حتى يتقال عليه شاب، تبعه شابا لابسا إذارا على عريه. شاب، شاب يعني بالقليلة 20 سنة، قال من كده ما بس اسمه شاب بس مفتى. يبقى بالقليلة ماري مرقس كان رسول وهو عنده 20 سنة، ما كانش أكتر. طب كتب إنجيله سنة 61 بعد 30 سنة من الصليب، يبقى 20 31 51 سنة. يبقى ماري مرقس لما كتب إنجيله كان عنده 51 سنة أو أكتر. طب 51 سنة بيبقى شعره أصمر؟ لا، ما فيش واحد عنده 51 سنة شعر أصمر، شعر أبيض. يبقى الصورة اللي نرسمها لماري مرقس وهو بيكتب الوحي عنده 51 سنة شعر أبيض. صار ماري مرقس إنسان خصام حتى من جهة رسم صورته. هو تبع المسيح شاب، لكن ما كتبش الإنجيل وهو شاب، كتب الإنجيل وعنده 51 سنة. يبقى ترسم صورة ماري مرقس وهو بيكتب الوحي شعر أبيض. ماري مرقس إنسان خصام، إنسان خصام في خدمته، إنسان خصام في رسوليته، إنسان خصام في كتابته الإنجيل، إنسان خصام في تاريخ كتابة الإنجيل، أيضا إنسان خصام من جهة الكلمة اللي قالها بابياس، كتب ليس بترتيب. النهاردة حبايب إجماع، إجماع يا حبايب، إجماع إنجيل ماري مرقس يعني زيلت عنه الأتربة، مع احترامي وتقديري وتوقيري الكامل لكلمة الله، في القرن 19. فبقى مثبت لكل الدارسين النهاردة إنه إنجيل متى بيجمع، يجمع أمثال، يجمع معجزاتي، فمش مكتوب بترتيب. إنجيل لوقا يكتب قصة ويخلصها، بعد ما يخلص يدخل في قصة تاني. إنجيل ماري مرقس وإنجيل يوحنا مكتوبين بترتيب زمني دقيق. قريت حادثة في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 6، يبقى دي حصلت بعد الحادثة اللي موجودة في الإصحاح 5، دي حصلت قبل اللي حصل في الإصحاح 7، ترتيب زمني. لكن متى ولوقا ما فهمش ترتيب زمني. يبقى لما يجي بابياس يقول لي انه كتب ليس بترتيب، والنهارده ما فيش اتنين في الدارسين الا ومتفقين ان انجيل مرقس كتب بترتيب دقيق. بقول لكم لو نقطنا كلمه واحده من اللي قالها بابياس يبقى هنعلم على كل الكلام اللي قاله. مذكرات بطرس اشطب، ما شافش الرفض اشطب، كتب ليس بترتيب اشطب. ده انا هقول لكم يا حبايبي بس ملحوظه وملحوظتين على الترتيب. اقروا متى ولوقا. لما المسيح دخل يوم حد الزعف اورشليم، تفهموا انه دخل حد الزعف وكان دخل الهيكل مباشره. في الحقيقه لا، لانه بيكتبوا بدون ترتيب. مين اللي بيكتب بترتيب؟ يوحنا ومرقس. يوحنا قال قبل الفصح بست ايام، كان في بيت عنيا عند مريم ومرثا، وفي الغد دخل اورشليم بزعف النخل. حلو، شكرا يا يوحنا. نروح بقى لماري مرقس، يقول ان المسيح دخل اورشليم ثم دخل الى الهيكل ونظر حوله الى كل شيء، واذ كان الوقت قد امسى خرج وبات في بيت عنيا. وفي الغد شاف شجره التين لعنها، راح دخل على الهيكل مطهره. وفي الغد دخلنا في الثلاث، لقوا شجره التين يبس. وقبل الفصح بيومين قاعد المسيح والست سكبت الطيب. دخلنا في يوم الاربع، يوم الخميس. ده مين اللي رتب لنا الاسبوع دوت؟ احنا خدنا الخيط من يوحنا قبل الفصح بست ايام، وفي الغد حد الزعف، مشينا بقى يوم الاثنين والثلاث والاربع، وبالتالي الخميس والجمعه مع ترتيب ماري مرقس. يبقى يجي يقول لي بابياس ان ماري مرقس لم يكتب بترتيب؟ لا، متاسفين بابياس. أمر آخر، اقروا القيامة في متى وفي لوقا. كل اللي تفهموه إنه المريمات راحوا يوم الحد بدري، لأ المسيح قام. قام إمتى؟ ما نعرفش. ممكن يكون قام الحد الصبح، ممكن يكون قام يوم السبت بالليل، يوم السبت الظهر، يوم السبت الصبح، وممكن يكون قام يوم الجمعة بعد ما حطوه في القبر على طول، ما نعرفش. إحنا كل اللي إحنا نعرفه، إحنا زبنا يوم الجمعة بالليل. رحنا الحد الصبح لقينا قام. قام إمتى؟ مش عارفين. لكن جدنا مري مرقس يقول وبعدما قام ذاكرا في أول الأسبوع، قام في أول الأسبوع يوم الأحد، ظهر أولا لمريم المجدلية. ده راجل موظ، ده راجل مرتب. أخيرا يتبقى ماري مرقس إنسان خصام من جهة ختام إنجيله، يبقى إنسان خصام من جهة شخصيته وخدمته، حصل خلاف ما بين برنابا وبولس. إنسان خصام من جهة رسوليته، بابياس قال إنه مش من الرسل، وأكدنا إنه ده كان شاهد وتابع للمسيح. إنسان خصام من جهة كتابة إنجيله، بابياس قال إن دي مذكرة بطرس، وإن اللي يكتب مذكرات ما بيكتبش وحي، ما كانش يتحط من ضمن كتب الوحي، راحل بيدون عظات لبطرس. إيه إنسان خصام من جهة تاريخ كتابته، لا ده أول إنجيل كتب ومنه أخذ متى ومنه أخذ لوقا. أخيرا اللي اتكلمنا فيها إنسان خصام من جهة ترتيب إنجيله، بابياس قال إنه هو بيكتب ليس بترتيب، لا ده أكتر إنجيل مرتب إنجيل ماري مرقس، خدمة المسيح في الجليل ماشي معانا بالترتيب لغاية أورشليم. أخيرا ماري مرقس إنسان خصام من جهة ختام إنجيل ماري مرقس. ختام إنجيل ماري مرقس، مرقس 16، الآيات من 9 لغاية 20، الآيات من 9 لغاية 20. البعض قال إن دي ما كتبهاش ماري مرقس، دي كتبت في القرن الخامس وأضيفت للإنجيل، حتى إن أحد الآباء القديسين المعلمين والمشهود له، ليس في الكنيسة القبطية فقط بل في الكنيسة على مستوى العالم كله في القرن الماضي القرن العشرين، لم يفسر ختام ماري مرقس استنادا لهذه الكلمات. السبب إن قيلت هذه الكلمات إن في مخطوطين، مخطوطة السينائية اللي وجدت في سيناء، والمخطوطة الفاتيكانية اللي موجودة في الفاتيكان. المخطوطين دول بيرجعوا للقرن الرابع. في المخطوطين دول ما فيش ختام إنجيل ماري مرقس من الآية من 9 لغاية 20، مش موجودين في المخطوطين دول وما نقل عنهما. فلذلك البعض قال دول أهو لغاية القرن الرابع مش موجودين، يبقى دول أضيفوا في القرن الخامس، يبقى دول مش من الوحي، مش تبع ماري مرقس. الرد على هذا الكلام احنا كنا درسناه بالتفصيل وردنا عليه لما كنا بنفسر إنجيل ماري مرقس، لكن هقول نقط أختم بيها. نمرة واحد، مش لمجرد اتنين مخطوطة ما ذكروش حاجة يبقى دي معناها ان الحاجة دي مرفوضة، وخصوصا ان هنلاقيها مذكورة في مخطوطات اخرى. مع الاخذ في الاعتبار ان المخطوطة السينائية، المخطوطة عبارة عن تلات اعمدة، لما يجي الكاتب يعمل خطين كده رفيعين ويكتب ما بينهم، فالصفحة الاخيرة في المخطوطة في تلات اعمدة مجهزين للكتابة، لكن في كلام لغاية التلت بتاع العمود الأول، بقية العمود الأول فاضي، العمود الثاني مش مكتوب فيه حاجة، العمود الثالث مش مكتوب فيه حاجة، مسكوا الكلمات اللي ناقصة لقوها تكفي في التلت أعمدة دول، يبقى إذن هي مخطوطة لم تكتمل. قد يكون اللي خطها مات وكان معروف أن المخطوطات ما فيش حد يكمل ورا حد، كل واحد له طريقته في النسخ وفي الكتابة وفي تلوين الحروف وفي شكلها، فخلاص ده مات على ما يبدو فسابوا المخطوطة ناقصة الجزء دوت. نمرة اتنين، في مخطوطات أقدم من المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة السينائية والفاتيكانية دول في القرن الرابع، لا في مخطوطات قبل القرن الرابع، زي المخطوطة الآشورية دي بترجع لسنة 165 ميلادية، دي فيها خاتمة ماري مرقس. نمرة اتنين، في تراجم المخطوطة، يعني واحد جاب مخطوطة وبدأ يخط منها ينسخ منها، دي اسمها مخطوطة. الترجمة يعني واحد جاب مخطوطة راح مترجمها اللغة تاني. في تراجم بترجع قبل القرن الرابع وموجودة فيها خاتمة ماري مرقس، زي الترجمة السورياني وزي الترجمة اللاتيني. يبقى يجي حد يقول لنا انه خاتمة ماري مرقس اتكتبت في القرن الخامس، طب ما حاجات قبل القرن الرابع هي موجودة فيه. امر اخر، في ترجمة اسمها الفولجاتا، الفولجاتا دي ترجمها القديس جيروم في القرن الرابع نفس وقت المخطوطة السينائية، ترجم اسفار العهد القديم والجديد للغة اللاتيني، ودي الترجمة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية لغاية النهاردة. في الفولجاتا موجود خاتمة ماري مورس القرن الرابع. العلامة ترتليان عمل حاجة لطيفة خالص في سنة 160 ميلادية، جاب الصفحة راح مقسمها لأربع أعمدة وبدأ يكتب إنجيل مت كله، جه يكتب ماري مرقس، بس بدأ مت كتاب ميلاد يسوع، لا الحتة دي مش مكتوبة عند ماري مرقس، فساب حتة فاضية فين التجربة، فجي قدام الحتة بتاعت التجربة بتاعت متى وراح كتب هو التجربة بتاعت ماري مرقس، جي عند لوقا كتب التجربة عند لوقا، طب يوحنا ما كتبش التجربة، راح ساب الحتة دي فاضية وينزل تحت، بمعنى انه كتب الاناجيل الاربعة وحط الاحداث المشتركة على نفس الصف، بحيث لما جاء رأنا الكتاب بتاع ترتليان هلاقي حاجة مكتورة في العمود الاول والتاني والتالت والرابع بدي ذكرت في الاناجيل الاربعة، اروح اريها من الاربع اناجيل في نفس الصفحة، طب جيت هنا لقيت حاجة مذكورة في تلات اعمدة، يبقى دي مذكورة في تلات اناجيل بس، حاجة في عمودين انجيلين، حاجة في عمود واحد ايا كان من الاربع اعمدة، يبقى دي ذكرت في انجيل واحد. عمل رائع عمله العلامة ترتليان، بيدرس نصوص الأناجيل الأربعة. طب اللي عمله ترتليان ده في سنة 160 ميلادية في الخاتمة بتاعة إنجيل ماري مرقس. أقوال الآباء اللي بترجع قبل القرن الرابع مستشهدين بكلمات من خاتمة ماري مرقس. الدداخي هيدا القرن الأول واخدة كلمات من ماري مرقس، ده كل ده إيه ده؟ ده قبل القرن الرابع، قبل المخطوطة السينائية والفاتيكانية، يبقى موجودة الخاتمة بتاعت ماري مرقس. آخر حاجة أقولها لكم في هذا الأمر، إنه في الخاتمة بتاعت ماري مرقس درسوا الكلمات اللي فيها، فلاقوا إن في بعض الكلمات في الخاتمة شبه مش مذكورة في الأناجيل متى ولوقا ويوحنا، أو مذكورة بعدد نادر جدا، لقوا أن هذه الكلمات مذكورة بكثرة في إنجيل ماري مرقس، يبقى الكاتب اللي كتب إنجيل ماري مرقس في كلمات هو بيقولها باستمرار، لقوها متكررة في الخاتمة، يبقى اللي كتب الإنجيل هو اللي كتب الخاتمة. من هذه الكلمات كلمة باكرا جدا، التعبير دوت في تعبير كتير يتكلم عن الصبح عن بداية النهار، لكن التعبير باكر جدا. احنا كنا درسنا بقى ذكر كم مرة في متى وفي مرقس وفي الأناجيل، ذكر بكثرة في مرقس وموجود في الخاتمة. قساوة قلوبهم في الخاتمة برضه الكلمة دي ذكرها ماري مرقس في إنجيله. أيضا كلمة فيبرؤون، حطوا ديهم على المرضى يخفوا يبرؤوا، كلمة يبرؤون ديت برضه كلمة نادرة الذكر في الأناجيل الثلاثة، مذكورة بكثرة في إنجيل ماري مرقس، يبقى اللي كتب الإنجيل هو اللي كتب الإيه؟ كتب الخاتمة، الألفاظ دي على لسانه فكررها، في حين أنها مش متكررة في بقية الأناجيل. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام، إنسان نزاع لكل الأرض، هكذا ماري مرقس وهكذا كل من دعي عليه اسم مرقس، قال الرب إني أحلك للخير. شفاعة ماري مرقس وصلاته ومعونته تسندنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين.